وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الفوائد التي يحصلها العبد من محاسبته لنفسه، وعليه يترتب على عدم المحاسبة عدم تحصيل هذه الفوائد. قبل الشروع في المقصود، أخونا هنا جزاه الله خيرا أرسل من المهم أن تسمعوها، فقال أكرمه الله: أهمية العلم بمصطلحات العلماء. قول الإمام الشافعي أكره تحمل على التحريم كما بين العلامة الألباني، وهذا كمصطلحات الإمام البخاري في الحكم على الرواة. قال ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري وهو يشرح كلام الإمام البخاري في الرجال، قال: توقن زائدة وتحد بليغ يظهر لمن تأمل حاله في الجرح والتعديل، فإن أكثر ما يقول سكت عنه أو فيه نظر. ولقد نبه على ذلك السيوطي في التدريب فقال: والبخاري يطلق فيه نظر أو سكت عنه في من تركوا حديثه، ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه. ومن هذا يتبين أهمية العلم بمصطلحات العلماء. جزاك الله خيرا ونفع الله بك. الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان. هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعا، والمتأخرون من أرباب السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وأفاتها، فإنهم توسعوا في ذلك وقصروا في هذا الباب. ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله: إن النفس لأمارة بالسوء، واللوامة في قوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وذكرت النفس المذمومة في قوله: ونهى النفس عن الهوى. وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع وأفردت له صورة تامة وهي صورة الناس، فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس، وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته، فهي مركبه وموضع سره ومحل طاعته. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك، وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ منه، ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد، وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما تقدم ذلك في الباب الذي قبله. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة، أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أدره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته، فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، وغايته يعني هدف الشر إما أن تعود على العامل أو على أخيه المسلم. فتضمن الحديث مصدري الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومعنى استعذ بالله امتنع به واعتصم به والجأ إليه ومصدره العوذ والعياذ والمعاذ، وغالب استعماله في المستعاذ به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ. لا، هي فيه روايتين: وشركه وشركه، ولكن الثابت هنا وشركه، أي ما يغذف في قلب العبد من الشرك بالله عز وجل. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بمعاذ. وهذه اللفظة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة تسمى بنت الجون، أو يسمونها الجونية، فلما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم واختلى بها وأرادها، قالت له: أعوذ بالله منك. فقال لها: اذهبي إلى أهلك، لقد عذت بمعاذ. فكانت دائما يعني تشكو هذا الأمر منها، وتقول أنها البئيسة أو التعيسة. وأصل اللفظ من اللجأ إلى الشيء والاقتراب منه، ومن كلام العرب: أطيب اللحم عوذه، أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به. وناقة عائذ يعوذ بها ولدها، وجمعها عوذ كحمر. ومنه في حديث الحديبية: معهم العوذ المطافيل، والمطافيل جمع مطفل، وهي الناقة التي معها فصيلها. قالت طائفة منهم صاحب جامع الأصول: استعار ذلك للناس، أي معهم النساء وأطفالهن، ولا حاجة إلى ذلك، بل اللفظ على حقته، أي قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولاده. فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن، وفي ذلك وجوه: منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، مذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أثره فيها الشيطان. فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنه. فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلى من مزاحم ومضاد له فيندع فيه. ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا، فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. وكأن من قال إن الاستعاذة بعد القراءة لحظ هذا المعنى، وهو لعمر الله ملحظ جيد، إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في القراءة، وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف، وهي محصلة للأمرين. ومنها، أي من فوائد الاستعاذة، أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح، فقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة، والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى تحضر خاصته وملائكته، فهذه وليمة لا تجتمع فيها الملائكة والشياطين. ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمل انتفاع القارئ به، فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله منه. ومنها أن القارئ مناج لله بكلامه، والله تعالى أشد أذنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القين إلى قيده، والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء، فأمر القارئ أن يطردهم بالاستعاذة عند مناجاته لله واستماع الرب قراءته. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، كما قال الشاعر في عثمان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. فإذا كان هذا فعله مع الرسل فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ طارة ويخبط عليه القراءة ويشوشه عليه فيخبط على لسانه أو يشوش عليه فهمه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعهما له فكان من أهم الأمور استعاذه بالله منه عند القراءة. ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. لذلك لما قيل لابن عباس إن اليهود لا يوسوسون في صلاته، يعني اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة يدخلون في صلاتهم، لا يأتيهم الشيطان. فقال ابن عباس وما يفعل الشيطان بالبيت الخارب، هيعمل فيه إيه؟ هم جهنم جهنم، واخد بالك؟ طيب نعم. أذنا يعني سماعا. نعم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث صبرة يقول وفي الصحيح إن شيطانا تفلت علي البارحة فأراد أن يقطع علي صلاتي الحديث، وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله كان اعتراض الشيطان عليه أكثر. وفي مسند الإمام أحمد من حديث صبر بن أبي الفاكهة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتظهر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتظر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه ابن آدم وهاجر. هذا الحديث يا أخوانا من الأحاديث المهمة جدا في معرفة مداخل الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من باب ضرب المثل وليس من باب الحرص. فأول ما يقعد الشيطان لابن آدم يقعد له في طريق الإسلام، هذا على اعتبار أن هذا الرجل كان كافرا، كذلك يقعد له في طريق الاستقامة على المنهج الصحيح والمعتقد السديد. ونفس الكلام ما قاله الشيطان للمتقدم يقوله للاحق الآن ولا فرق، قعد له بطريق الإسلام قال أتسلم وتظهر دينك ودين أبائك، كما يفعله الإنسان مع بعض أهل الاستقامة الذين يدل الاستقامة فيقف الشيطان في طريقهم، إلى أين تذهب؟ أتترك هؤلاء والجمع الغفير والسلة الكبيرة والشيخ فلان والشيخ علان؟ فعصاه ابن آدم وأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. إيه معنى ذلك؟ الفرس المعروف اللي هو الخيل، يعني الطول عبارة عن حبل له حلقتان في كل طرف، أحد الحلقتين يوضع فيها رجل الفرس والثانية توضع في وتد في الأرض، ووتد لغة عربية فصحى، واخد بالك؟ فإذا وضع الطول حلقة في الوتد وحلقة في رجل الفرس، الفرس أقصى ما يفعله لا يبعد عن الوتد بمقدار الإيه؟ الطول، مظبوط كده؟ بيلف حوله. كذلك المهاجر، المهاجر أي ترك أرضه وسماءه وبلده وذهب إلى دار أخرى، دار الغربة، أقصى ما يمكن أن يفعله المهاجر أن يخرج من المسجد إلى الدار. ليه؟ ما يعرفش حد، واخد بالك؟ وليس له أصحاب، ولا يدخل عند هذا وهذا، لا يدخل عنده، لما؟ غريب. كذلك فضرب المثل أن المهاجر كالفرس في الطول، يقول فعصاه وهذا. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال أتقاتل فتقتل؟ طيب ما هو من المحتمل أن يقاتل فيسلم، مظبوط؟ وش معنى جاء الشيطان بهذه؟ هكذا الشيطان، تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه ابن آدم وهاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات على ذلك فهو في الجنة. يقول: فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. وقال منصور عن مجاهد: ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم. رواه ابن أبي حاتم. فهو بالرصد ولا سيما عند قراءة القرآن، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله منه أولا، ثم يأخذ في السير كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه ثم اندفع في سيره. ومنها أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن، ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره، بل استعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة، فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام الله، ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده لما ذكرنا من الحكم وغيرها. فهذه بعض فوائد الاستعاذة. وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لا يقرأ في الصلاة ولا غير الصلاة إلا استعاذ، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا كلمة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قلنا باتفاق أهل العلم، الاستعاذة قبل الإيه؟ قبل القراءة. وهنا بيقول فإذا قرأت القرآن يعني فرغت. هنا الملحوظة وهي بيسموها دلالة الاقتضاء عند الأصولين، وهو أن يكون هناك مقدر محذوف لا يستقيم الكلام بدونه. يعني معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال في رواية مشيش: كلما قرأ يستعيذ. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي إذا قرأ استعاذ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. وفي المسند والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي رواية عن أحمد ظهر الآية وحديث ابن المنذر، وعن أحمد من رواية عبد الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لحديث أبي سعيد، وهو مذهب الحسن وابن سيرين. ويدل عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسار، واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل، لأن قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ظاهره أنه يعقب قوله أعوذ بالله بقوله من الشيطان الرجيم وقوله في الآية الأخرى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع العليم في جملة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف إن، لأنه سبحانه هكذا ذكر. وقال إسحاق الذي اختاره ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد جاء في الحديث تفسير ذلك، قال: وهمزه الموت ونفخه الكبر ونفسه الشعر. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والهمزات جمع همزة كتمرة وتمرة، وأصل الهمز الدفع. وقال أبو عبيد عن الكسائي: همزته ولمزته ولهزته ونهزته إذا دفعته. والتحقيق أنه دفع بنخز وغمز يشبه الطعن فهو دفع خاص، فهمزات الشياطين دفعهم الوساوس والإغواء للقلب. قال ابن عباس والحسن: همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم. وفسرت همزتهم بنفخهم ونفسهم، هذا قول مجاهد، وفسرت بخنقهم وهي الموت التي تشبه الجنون. وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. وقد يقال وهو الأظهر أن همزات الشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع أصابتهم لابن آدم، وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا كنظائر ذلك. ثم قال: وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال ابن زيد في أموري، وقال الكلبي عند تلاوة القرآن، وقال عكرمة عند النزع والسياق. فأمره أن يستعيذ من نوعي شرهم إصابتهم له بالهمز وقربهم ودنوهم منه، فتضمنت الاستعاذات ألا يمسوه ولا يقربوه، وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فأمره أن يحترز من شر الشياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. ونظير هذا قوله في الأعراف: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم، ثم أمره بدفع شر الشياطين بالاستعاذة منه، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم. ونظير ذلك قوله في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فهذا لدفع شر شياطين الإنس، شيطان الإنس. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال ها هنا: إنه هو السميع العليم، فأكد بإن وبضمير الفصل وأتى باللام في السميع العليم، وقال في الأعراف إنه سميع عليم. وسر ذلك والله أعلم أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والإخبار أنه سبحانه يسمع ويعلم، فيسمع استعاذتك فيجيبك ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك، فالسمع لكلام المستعيذ والعلم الفعل المستعاذ منه، وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة، وهذا المعنى شامل للموضعين. وامتاز المذكور في فصلة بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقولهم وعلمهم به، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت 3 نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فقال الآخر: إن سمع بعضه سمع كله، فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظننكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فجاء التأكيد في قوله إنه هو السميع العليم في سياق هذا الإنكار، أي هو وحده الذي له كمال قوة السمع والإحاطة العلم، لا كما يظن بعض به أعداؤه الجاهلون أنه لا يسمع إن أخفوا وأنه لا يعلم كثيرا مما يعملون. وحس ذلك أيضا أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم، وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم، ولهذا عاقبه بقوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ. وأيضا فإن السياق هنا لإثبات صفات كماله وأدلة ثبوتها وآيات ربوبيته وشواهد توحيده، ولهذا عقب ذلك بقوله: ومن آياته الليل والنهار. وقوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فأتى بأداة التعريف الدل على أن من أسمائه السميع العليم، كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرفة. والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين ووعده المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم، وآلهة المشركين التي عبدوها من دونه ليس لهم أعين يبصرون بها ولا أذان يسمعون بها، فالله سميع عليم، وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم، فكيف يسوونها به في العبادة؟ فعلمت أنه لا يليق بهذا السياق غير التنكير، كما يليق بذلك غير التعريف، والله أعلم بأسرار كلامه. ولما كان المستعاذ منه في صورة حاميم المؤمن، اللي هي صورة غافر يا إخوان، المؤمن صورة غافر، وشر مجادلة الكفار في آياته وما ترتب عليها من أفعالهم المرئية بالبصر، قال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدرهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم البصير. فإنه لما كان المستعاذ منه كلامه وأفعاله من المشاهدة عيانا قال: إنه هو السميع البصير، وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا فإنه يرانا هو وقبله من حيث لا نراه، بل هو معلوم بالأيمان وإخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد حتى يتسنى لنا الاستعداد لصلاة العصر، وصلي العصر إن شاء الله ونستكمل دروسنا، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.